وقال عن جبريل القوي الأمين عليه السلام: يمكن جبريل يعجز عن هذا، يعني في السياسة. هكذا يرمي جبريل عليه السلام بالعجز في السياسة، والله المستعان. وقال عن الصحابة الكرام: لا يصلحون للسياسة، والمغيرة بن شعبة المستعد يلعب بالشعوب على إصبعه دهاء، وعمر بن العاص أدهى منه، وخالد بن الوليد لا يصلح للسياسة. وقع الصحابة أي في حديث: يا للمهاجرين وين للأنصار، في غرض دليل يكون ذما لقائل وإطار الجاهلية. وقال عنهم: وقعوا في التعصب والعنصرية في الدعوة إلى الهوى والباطل. وقال عن فريق معاوية رضي الله عنه وفريق علي رضي الله عنه: انطلقت ألسنة الفريقين باللعن والتكفير. وقال عن الصحابة ما ينجحون في أمور السياسة ويقعون في فتنة قضية الإفك طاح فيها كثير من الصحابة، وهذا من الافتراء على الصحابة. وقال عن كعب بن مالك وصاحبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن الظن بهم لأنهم متهمون في هذه الحالة، وقد يكونون متهمين بالنفاق. فأمسك يا ربيع المرسلين لسألك عن الله تعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الرسل عليهم السلام وعن الملائكة وعن الصحابة رضوان الله عنهم. فيا سحيمين، هذه أقوال الإمام في هذه الأيام ثابتة عنه وبصوته ومن كتبه، ننقلها لك لعلك تصدر بيانا في ربيع المدخلي عن قريب، لكي تبرأ أمام الله عز وجل من هذه الطامات. وإن لم تفعل فهذا إقرار منك له، ولحقك الإثم، والويل لك يوم القيامة الذي لا تنفع فيه الملامة. نعوذ بالله من القبلان. وقال عن القرآن الكريم: راح القرآن. وقال عن الإسلام: الدين العظيم، والله بدأنا نصدق أن الإسلام اشتراكي. وزعمه بأنه لم يبدع سلمان العودة وسفر الحوالي، لم زعم بأنه لم يبدع الجماعات الحزبية، بالرغم من أن كتبه وأشرطته تنبح بالتبديع وتسهيره بلا إله إلا الله بمعنى لا معبود إلا الله على طريقة الصوفية الحلولية. وزعم بأن الرسل لم يجاهدوا بالسيف، وزعم بأنه يرى ربه بقلبه في اليقظة على طريقة الصوفية. وقوله بالتنازل عن الأصول، ويقول بقول المرجئة في مسائل الإيمان وغير ذلك مما سوف يأتيك من أخطائه. ونختم بالطامة الكبرى لربيع المدخلي في شريط مسجل بصوته بأن اتركوا هذه التفرقة، لا سرورية ولا إخوانية، كلنا أهل الحديث، ولم ينكر ذلك إلى الآن. فماذا تريد يا سحيمين؟ وهذه الجماعة الصحابية كالجماعات الأخرى لا ترى فيها إنكارا، أو ينكر بعضهم على بعض مع وجود المخالفات الشرعية فيها في الأصول. فلا ترى إنكارا لربيع المدخلي على شبكة السحاب مع ما فيها من مخالفات شرعية، المخالفات من منهج السلف الصالح، وذلك لأنه من السحابيين وهو إمامهم. ولا ترى للجابري ولا للسحيمي ولا لمحمد المدخلي أي إنكار على مخالفاته، وذلك لأنه من شيوخ الجماعة السحابية. ولا ترى عندهم أي سؤال عن الذين يذهبون إليهم، ولا أي تنقية وتصفية فيهم، ويذهبون لأي أناس دون النظر إلى حالهم مجهولة، بل لعلهم يعرفون مخالفاتهم، ومع ذلك لا يستنكرون مما يتبين بأن هذه الجماعة مخلقة الآن، فعلينا أخذ الحيطة منها. وهذا الجابري لا ترى له أي إنكار على المخالفين الذين يعبدهم في الدورات في الخارج مع عزه بمخالفاتهم، لأنهم من الأتباع، وكذلك لا ترى للصحيمين أي إنكار على شبكة شحاب مع علمه بوجود المخالفات الشرعية حتى في الأصول. وهذا محمد بن الخليل لا ترى منه أي إنكار لفظ الجماعة الشحابية على ما فيها من مخالفات شرعية، ولذلك لا ترى أي موافقة من هؤلاء العلماء في ردودهم على ربيع بن الخليل وأتباعه، مما يتبين بأنهم ضد العلماء وأنها جماعة مستقلة تحاول أن تجمع لها أتباعا على أي طريقة والعياذ بالله. فأين أدعياء هؤلاء في رجوعهم إلى العلماء؟ فلم نرى من ذلك شيئا يذكر إلى الآن. وللأسف هؤلاء ركزوا في هذه الأيام في دورتهم وفي شبكتهم الرد على السلفيين حتى لو كان في مسائل فقهية، والله المستعان. فهذا الجابري في دورته السطحية يركز بالرد على السلفيين فقط، وهذا السحيمي كذلك يرد على السلفيين، ومحمد المدخلي وعايد الشمري بالدمام وغيرهم، وتغافلوا في الرد على الحزبيين والله المستعان. واخيرا يا شيخ سحيمي نختم لك باقوال شيوخ الجماعه وهم ربيع المدخلي وعبيد الجابري ومحمد المدخلي في طعنهم في هيئه كبار العلماء وشذوذهم عنهم. قال ربيع المدخلي عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فهل هذا من الانصاف؟ يعني الشيخ ابن باز ليس عنده انصاف عندما قدم للمأربي كتابه السراج الوهاج، وقال طعن في السلفية طعنة خبيثة، وقال عنه ايضا: رأيك في الجماعة احب الينا من رأيك في الفرقة، وقال عنه ايضا: الشيخ ابن باز عالم فاضل ولكنه انسان مشغول، وقال عن الشيخ الألباني: والله إن سلفيتنا أقوى من سلفية الألباني، وقال عن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين: يعني إحنا نحل أهل الباطل، يعني إحنا نحل أهل الباطل علشان فلان ما قرأ، يعني الشيخ عبد العزيز بن باز، وفلان ما قرأ، يعني الشيخ ابن عثيمين، وقال علماء الحجاز ما ساندون في الدعوة السلفية، وقال عبيد الجابري وهو يزهد في الرجوع إلى هيئة كبار العلماء في عدة مجالس، هيئة كبار العلماء ليست مثل قبل، يعني لا يعتمد عليهم الآن والله المستعان. قال محمد المدخلي وهو رأس هذه الفتنة في شريط مسجل بصوته بعنوان الجليس الصالح، وهو يطعن في هيئة كبار العلماء أنهم يأوون إلى ركن شديد من الدنيا، والشيخ ربيع يأوي إلى ركن شديد من الله، هكذا التعصب يفعل بهؤلاء حتى يرمي العلماء بأنهم أصحاب دنيا. ولذلك يا شيخ سحيمي سوف نرفع أمرهم إلى ولاة أمورنا في هذا البلد، ونرفع أمرهم أيضا إلى هيئة كبار العلماء لتهمة قذفهم للعلماء والتنفير منهم وتجريء الغوغاء من أتباعهم عليهم في الطعن فيهم والعياذ بالله. والآن مع الشريط الثالث من أقوال علماء أهل السنة والجماعة في منهج الشيخ ربيع المدخلي إمام الجماعة الشحابية. وإليكم أقوال العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى.
التي وردت عن طريق الانترنت يقول سماحة الشيخ ينسب بعضهم لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله القول بعدم جواز الترحم على المظهر من الفسق، فهل هذا ثابت عنه؟
عليكم سماحة الشيخ، من أصوله أن المسلم يكون فيه إيمان وبسم
فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول على الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تزرني، أنه من المتشابهات ويجب تركها، فما هي نصيحتكم؟
تركها أعوذ بالله، يعني يترك الآيات والأحاديث المتشابهة؟ لا، ما يترك، لكن تفسرها بالأحاديث والآيات الأخرى، نردها إلى المحكم، ما نتركها، نردها إلى المحكم ونفسرها به حتى يتبين المقصود، لكن هذا جاهل مركب ما يدري. نعم، الحديث فسر بعضه بعض. كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: قد مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدت لوجدتني عنده. الحديث فسر بعضه بعض، لكن هذا ما يدري، مسكين. والمصيبة الآن من المتعالمين يا أخوان، اللي يتصور العلم بدون أصول وبدون قواعد، فإنما تصور العلم تصورا قصرا، وهؤلاء هم الآفة على الإسلام والمسلمين. العلم يا أخوان ما هو يؤخذ إلا عن طريق التعلم على العلماء ومعرفة القواعد الضابطة للاستنباط والاحكام، ومعرفة الأحكام، وقد حررها العلماء ودققوا فيها ودرسوها حتى نضجت، ولكن هذا لا يحسن او لا يصلح الا باخذها عن العلماء. العلم انما هو يتلقى، ما هو يؤخذ من الكتب وحدها، وانما يؤخذ عن العلماء بالتلقي، والكتب انما هي الات، والذي يدرب عليها هم العلماء. فاذا اخذتها ولم تتدرب عليها قتلت وقتلت غيره. لا بد من الوصول، ومن ضيع الوصول حرم الوصول.
فضيلة الشيخ العلامة عبد الله الغديان حفظه الله تعالى.
على كيف نتعامل مع المبتدع الذي نصح مرارا؟ انظره لوجه الله، لكن تأكد أن العمل الذي يعمله بدعة، لأن بعض الناس قد يقول أن هذا بدعة وهو في الواقع ليس بدعة. بعضهم يقول بأنه يجوز التنازل عن أحوال الدين ويستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل عن كتابة محمد رسول الله في صلح الحديبية عن أصول الدين، لأنه يجوز التنازل عن أصول الدين. لا لا يا أخي، يعني تتنازل عن الإيمان في مقابل ماذا؟ تتنازل عن التوحيد في مقابل ماذا؟ مقابل أي شيء. ما يجوز هذا الكلام. هذا بعضهم يقول ان تارك جنس العمل اي العمل بالكليه لانه مؤمن. وش معنى تارك جنس العمل؟ اذا كان تارك جنس العمل يعني معناه ترك جميع الاعمال. هذا من هذه المرجع. انا ما ادري وش اللي يحمل الانسان على ترك هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والاخذ بهدي غيره ويجادل ويناظر.
فضيلة الشيخ المحدث فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري حفظه الله تعالى.
نعم، يقول الدكتور ربيع المدخلي في منشور منشور له في شبكته سحاب، واسم المنشور نعم منشور في شبكة سحاب، واسم المنشور براءة الأمناء، يستدل فيه على عدم جواز الصلاة والترحم على الفساق وأهل الكبائر الذين ماتوا. الصلاة والترحم على الفساق وأهل الكبائر الذين ماتوا على ذلك، ويدخل معهم أهل البدع، ويستدل بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، لكنه لم ينقل الكلام كله. يا شيخ، فما هو قولكم في هذه المسألة؟
هو يستدل
بجواز الأهل يا خواتي؟ نعم.
يستدل بماذا
أخواني؟ نعم يا شيخ، يستدل على عدم جواز الترحم على الفساق والصلاة عليهم، يعني صلاة الجنازة.
هو يستدل بجليل أولا يقول
يستدل؟ هو يستدل يا شيخ بقول شيخ الإسلام، لكنه لم ينقل كل قول شيخ الإسلام. عندما رجعنا إلى الفتاوى
هذا الكلام غلط ومخالف لمنهج
أهل
السنة
والجماعة. نعم. يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا
شيخ
يا شيخ
يا شيخ يا شيخ
نعم يا شيخ.
عقيدة أهل السنة والجماعة واضحة في
هذه الأمور. نعم.
وقد بينت لكم من الذي يعيش على العقيدة من العلماء والكتب.
نعم يا شيخ.
هذا كلام مخالف
لعقيدة أهل السنة والجماعة. يعني يا شيخ يعني يجوز الصلاة على المبتدع الذي بدعته مكفرة إذا مات والترحم عليه يا شيخ. بدعته مفسقة معذرة.
نعم
نعم
نعم. ويكون الحافظ
الذهبي. نعم يا شيخ.
والمبتكر
التزمه كان
فيه
العكس ان شاء الله عزبه
هو
ان شاء
غفر
له كذلك الفاسق. نعم يا شيخ.
ان شاء الله عزبه هو ان شاء غفر له.
نعم يا شيخ.
نعم يا شيخ. اهل البدع والى اخره تكلمنا كثيرا من
اجلها. نعم.
ففي الحقيقة الفتن وافق لمنهج أهل السنة والجماعة في مسائل في الإيمان والتكفير وقرره وقرأه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى والمسائل التي ذكرت بعض المسائل في الإيمان وهذا الكتاب موافق لاعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة فيقرأ للفائدة وخاصة أنه رد على الحلبي ومقال في مسائل في الأرجاء وهذا رد عليه علماء السنة من اللجنة الدائمة وغيرهم وبلا شك أنهم أفاضوا في الرد عليه وهم المصيبون وهو المخطئ وخالف عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل في الإيمان ووافق فيها قول المرجئة وهؤلاء في الحقيقة يوافقون أهل السنة في أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل الجوارح وكذلك يوافقون أهل السنة في أن الإيمان يزيد وينقص ويخالفون أهل السنة في بعض الأمور منها بأن الأعمال شرط كمال في الإيمان وهذا قول المرجئة كما بين أهل العلم وكذلك عندهم بأن الإيمان ينقص وينقص وينقص حتى يبقى منه ذرة من إيمان وهذا قول المرجئة وأما اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان ينقص وينقص وينقص حتى لا يبقى منه شيء وبذلك يخرج هذا العبد من الملة لأنه ترك جنس العمل نهائيا فبين أهل السنة والجماعة بأن هذا يكفر أما عند هؤلاء لا يكفر يبقى الإيمان في قلبه حتى لو كان ذرة من إيمان وهذا هو قول المرجئة وظن هؤلاء أنهم فلتوا من قول المرجئة إذا قالوا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد الجنان وعملا بالجوارح وأن الإيمان يزيد وينقص وأن هؤلاء فلتوا من قول المرجئة بل وقعوا ولذلك على هؤلاء أن يسألوا أهل العلم الذين أعلموا منهم بالتوحيد والعقيدة يرجعون إليهم. وأشق مهما يبلغ من علم لا بد الرجوع إلى العلماء حقيقة. ولذلك نسمع هنا وهناك الآن من يقول نرجع للعلماء وعلينا بالعلماء، وفي الحقيقة هؤلاء يركضون رؤوسهم ويمشون على هواهم ولا يرجعون إلى العلماء، وكلام العلماء موجود. ولعل البعض يسمع هذا الكلام من العلماء والعلماء يخطئون فلان وعلان ولا يأخذ كلامهم ويدعي أنه يرجع إلى العلماء، وهو يرجع إلى عقله وآرائه فلا يرجع إلى العلماء في الحقيقة. ولذلك أهل السنة قسموا المرجئة إلى خمسة أقسام، وبين ذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه مثال الإيمان، وكذلك التعليقات المختصرة على القصيدة النونية لابن القيم. ووضع هؤلاء أي هذه الجماعة وهذه الفرقة في هذا العصر من ضمن الجماعة الخامسة، وإلا أهل العلم ذكروا أربعة أقسام. الشيخ الفوزان عند الله تعالى زاد هذه الجماعة التي خرجت في هذا العصر الآن الخامسة. فلذلك ننتبه لهذا الأمر جيدا لعل العبد يظن أنه يفلت من أمره، لكن ما يرجع إلى العلماء حقيقة يقع فيه. والله سبحانه وتعالى يقول فسألوا على الذكر انتم لا تعلمون. فلا يعتمد الشخص على نفسه في أغلب الدين، فإن وجدنا الإمام مسلم يرجع إلى العلماء والحفاظ في عهده، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرجع إلى العلماء في عصره، والشافعي كذلك رحمه الله تعالى، والإمام البخاري وغير هؤلاء، هؤلاء حفاظ يرجعون. لكن بالحقيقة في هذا الزمان كثير من أمثال هؤلاء لا يرجعون، بل يعلم أنه مخطئ ويصر، بل ويحذر من العلماء، بل ولا يقول ارجعوا إلى هيئة كبار العلماء مثلا، بل يرجعون إلى الجهل والمتعالمين ويجعلهم أنهم من العلماء والعياذ بالله. فلا بد أن نحس الناس جميعا من خاصة شباب الأمة العالم أن يرجعوا إلى العلماء ويرجعون إلى متعالمين ونجعلهم من العلماء لأنهم من الجماعة ومن الفرقة. لا، فالأصل في ذلك الرجوع إلى العلماء، الاتصال سهل وإرسال الرسائل سهل والإتيان إليهم سهل، حتى لو كان في الحج أو في رمضان أو في غير ذلك، والتواصل في الإنترنت والشرطة متيسرة والكتب متيسرة والتسجيلات متيسرة. فعلينا أن نحسنك على ذلك، هذا هو الأصل. فلذلك لابد أن ننتبه لهذا الأمر. وهناك كتب لأهل الحديث قديما تكلمت عن هذه المسائل الذي تكلم بها صاحب كتاب رفع اللائمة، وهذه بلا شك فيها فوائد كثيرة للناس لأنها من أئمة وحفاظ، كالاعتقاد باللاذكائي والإبانة الكبرى لابن بطة، والاعتقاد اعتقاد أهل الحديث للصابوني والشريعة للآجري، وكتب ابن تيمية في هذه المسائل وابن القيم، و لشيخنا كلام معروف بمسائل الإيمان في الفتاوى، كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فلذلك نعطف على كتب هؤلاء في هذه المسائل، وأي شيء يشكل عليك فاسأل عما يشكل عليك. فأما أن نرجع إلى فلان وعلان في هذه الأمور، لا، في هذه الأمور العظيمة نرجع إلى كتب السلف على فهم أهل العلم، وأهل العلم المعاصرون بينوا هذا، كشفاع الفوزان والشيخ ابن باز وشيخون شيخ حنص عثمين وغير هؤلاء. فعلينا أن نرجع إلى هؤلاء، فمن رجع إلى هؤلاء ورجع إلى هؤلاء نجا، ومن ترك هؤلاء ضل والعياذ بالله، ويجب يتخبط مع المتعالمين ومع الحزبيين ومع المذبذبين يمنة ويسرة إلى أن يهلك، كما نرى أناس من شيوخ هذه الجماعة. فلذلك الحذر الحذر، وهذا دين، فعليك بمنهج السلف الصالح في كل الدين جملة وتفصيلا.
فضيلة الشيخ العلامة صالح بن نافع الحربي مجاهد أهل البدع حفظه الله تعالى.
أنا نسأل الشيخ صالح حفظه الله جزاه الله خيرا عن مقولة للشيخ ربيع هداه الله في عندما سأله السائل، يقول الله في الحديث القدسي: إن أنا عند ظن عبدي بي، فإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فيقول السائل: فهل نثبت صفة الهرولة لله؟ فأجاب ربيع المدخلي: أنا أنصح الطلاب بعدم الدخول في هذه الأشياء، المصلي إذا صلى هل يمشي أو يحرم عليه المشي؟ أليست هذه من أعظم القربات وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد؟ فبعض الحديث فيها إشكالات ابتعدوا عنها بارك الله فيكم، مثل حديث: عبدي مرضت فلم تزرني، عطشت ولم تسقني، يعني فلله يمرض ويعطش، وأشياء مثل هذه الأشياء. هذه من المتشابهات، اتركوها بارك الله فيكم، لا تدخلوا فيها الآن.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فهذا جواب إنسان حائر في الحقيقة. وكان ينبغي أن يسأل أهل العلم وأن يرجع إلى أهل العلم. أهل العلم قد تكلموا على مثل هذه المسائل، وممن تكلم عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فأهل العلم إما أن يفسروها بالقرائن وبالسياق، سياق الكلام، ويفهموا الكلام والمقصود منه، يفسرون هذه الألفاظ بها أو به، أو أيضا يجعلونه يمر كما على ظهره، ولا مانع من هذا مع نفي المشابهة ونفي المثلية لله سبحانه وتعالى. الله لا يشابه خلقه ولا يماثل عباده، لا في ذاته ولا في صفاته. فلا يأتي إشكال في الحقيقة إذا كان الجواب هو جواب أهل العلم. أما هذا الجواب فهو جواب إنسان حائر، إنسان يعني منكر بهذه الألفاظ ويرى أنها من المتشابه. وأهل العلم ما يقولون عن الصفات أنها من المتشابه، ولا يقولون عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من المتشابه. فهم يفهمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهمون كلام الله سبحانه وتعالى ما هو باللغة العربية، فيفهمونه، ولديهم قواعد وعندهم ضوابط يضبطون بها، ولا يهجمون على النصوص بهذه الطريقة ويشككون الناس في دينهم. فهذه طريقة مشككة في الحقيقة. كان عليه أن يترك الجواب، وأن يعيد من يسأل، وأن يعيد الطلاب إلى علمائهم ليسألوهم فيفتوهم بقواعد الشريعة وبوصول أهل السنة والجماعة وبضوابطهم، أما أن يهجم هو على هذا ويجعله من المتشابه ثم يقول لا تسألوا، هم سيسألون، هل يبقون هكذا حائرين كما هو حائر؟ ما هذا، ما ننصح إخواننا وننصح طالب الحق أن لا يرجعوا إلى مثل هذا الرجل، وأن لا يسمعوا كلامه، وأن لا يثقوا بهذا الكلام وبهذا المنع وبهذا الكف لهم على غير بصيرة وعلى غير هدى وعلى غير قاعدة، وإنما من يعني تصوره ومن يعني إنكاره الذاتي، فلما لم يتقبل هذه الألفاظ هجم عليها بهذه الطريقة، ويعني أخذ يوجه بالكف وبعدم الخوف، وهذا معلوم من هذا الرجل في الأشياء التي لم يحط بعلمها، ويرى من نفسه أنه هو الموجه والمحتي، وأن الناس يسمعون منه ويقفون عند قوله ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أغمأنا إلى الناس وقفوا. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفق إخواننا لأن يرجعوا إلى علمائهم وأن يتثبتوا من دينهم وأن لا يبقوا حائرين كما هو حائر هذا الشخص، أو يتبعوا كلامه أو كلام أمثاله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
فضيلة الشيخ العلامة صالح النحيدان حفظه الله تعالى.
للعمل شرط من شروط الإيمان، والذي يقول غير ذلك ماذا نقول له؟ لك على العمل شرط، إن لا يشرط على من لا يصلي ولا يقوم ولا يزكي ولا يحج ويقول وأنا أؤمن بالله وأؤمن برسوله،
هذا رب ربي
أنا أؤمن، والله جل وعلا ذكر الصلاة إماما، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وكان الإيمان بره أن تكون شرا، فإذا راح أنت للشعب العراق فما بقي معه، الذي ذكر أن الصلاة وغيرها كذا من الإيمان، إذا كان الحياة من الإيمان وإيمان كذا حصلت الطريق إلى التأثير ونحن من الإيمان كما يقال ليس بشرط، يعني أن الإيمان صحيح كان ورد في الطريق ولم يقل لا شك أن هذا ورد. يقول ما حقوق يقول إلا معاوية رضي الله عنه ليس بعالم، وأن خالد بن الوليد لا يصل إلى السياسة، وأن المغيرة بن شعبة مستعد أن يلعب بالحروب. نسأل الله العافية من حال هذا، لا ربنا إلا الصحافة أن يتحدث عنه ما يطيره ويذكر هذا ولا أما صالح قد استمع الذي يكون أحسن السيف من سوء الله وكان به شرفا وقد قاتل كيد 80 وقعة للجاهلية والإسلام وصار وفاة معروفة
الله. وصول الدين هي الشهادتان.
الله
بقية أركان الدين. فإذا أراد الإنسان يتنازل عن الشهادتين يتنازل عن الصلاة والزكاة والصيام والحج فما الذي بقي عنده حتى يقال مسلم؟ لا شك أن هذه حركة إلا من إنسان عدو لهذا الدين أو إنسان مسؤول العدل فنسأل الله العافية.
يقول حين قدمت إلى مكة وفي طريقي
أقوال الشيخ ربيع المدخلي في التنازل والتسامح في أصول الدين للمصلحة زعم، والتي أنكرها أمام بعض المشايخ لأنه لم يقل بذلك. عندما استدل الشيخ ربيع المدخلي في مذكرته حكم التقليد في صفحتي 13 و14 و15 لبعض الأدلة على ما يسميه بالتنازل والتسامح في أصول الدين لأجل المصلحة زعم، كحديث اقتراح المشركين أمورا يوم صلح الحديبية والآية في النهي عن سب الأوثان، وحديث محو كتابة الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله من الصحيفة يوم صلح الحديبية، وحديث صلاة الصحابة وراء عثمان رضي الله عنه. فقال الشيخ ربيع المدخلي في مذكرته حكم التقليد صفحة 13 و14 و15 ما نصه: فعمل الرسول هذا تقعيدا لقاعدة عظيمة وتأصيل متين لأمته ليواجه به الأحداث والمشاكل الدينية والسياسية والاجتماعية وغيرها. وإذا فترك الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا العمل ليس من باب ترك عمل فرعي، وإنما هو دفع للفتنة وتأصيل للأمة لتواجه به الأخبار والمشاكل والفتن. وأضيف: أليس المشركون أنفسهم قد اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا يوم صلح الحديبية للتنازل عنها؟ فالأصل المصالح والمفاسد التي رعاها استجابة لهم فيها، وهي من أصول الأصول لأن من وراء ذلك مصالح عظيمة. ثم قال عن حديث محو كتابة الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله من الصحيفة يوم الحديبية: فهل هذا التصرف وهذه الموافقة والتسامح كانت في أمور يسيرة أو كانت في أمور كبيرة أو أصول عظيمة؟ لكن لأجل أن ورائها ما لا يدركه العقل من نصر الإسلام وظهوره على الكفر والشرك، أقول: لقد تسامح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح في أمور عظيمة من أصول وفروع. فمن الأصول التي تسامح فيها عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم والأخذ بما اقترح سهيل بن عمرو باسمك اللهم، وتسامح في عدم كتابة محمد رسول الله، وهي الركن الثاني من أركان الشهادتين أصل الإسلام. ما رأيكم في هذا التسامح الذي قام على جلب المصالح ودرء المفاسد؟ أليس لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ انتهى الكلام باختصار هذا، وترقبوا بمشيئة الله سبحانه وتعالى الشريط الرابع، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.